بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة 87: الحر لا يدخل تحت اليد، وحريم الشيء بمنزلته. شرع الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن هاتين القاعدتين، وجمعهما تحت عنوان واحد، لأن القاعدة الأولى هي عبارة عن بيت واحد أو شطر واحد، فضم إليه القاعدة الأخرى، رغم أن بين القاعدتين يعني تباينا، فليست من القواعد الفرعية الداخلة تحت الأصل حتى يربط بين القاعدتين، ولكن لقصر القاعدة الأولى واختصاره الشديد لها ضم إليها القاعدة الثامنة. فالقاعدة السابعة قال فيها: والحر غير داخل تحت اليد في قول كل عالم معتمد. الحر لا يدخل تحت اليد، الحر هنا المقصود به الإنسان غير المملوك، ويقابله العبد الرقيق، فالرقيق الذي وقع عليه الرق، إما بأن استرق في حرب، أو كان رقيقا من حيث الأصل، ويقابله الحر. فالحر إذن المقصود به هنا الإنسان غير المملوك، واليد المقصود باليد هنا التصرف في الغير والاستيلاء على الشيء. فالحر لا يدخل تحت اليد، معناه أن الإنسان الحر لا يدخل تحت تصرف الغير، ولا يترتب على أو لا يصح استيلاء الغير عليه، ولو وقع فيه شيء من الإكراه فإن هذا الإكراه يختص بمكانه، ولا يسلبه الإرادة والاختيار في غير ما أكره عليه. فالحر لا يدخل تحت اليد، بخلاف الأموال. الأموال تدخل تحت اليد، بمعنى أنها تستملك، يستملكها الإنسان ويتصرف فيها بما شاء، ولكن الحر لا يدخل، ليس مثل المال فلا يدخل تحت اليد ولا يتصرف فيه كما يتصرف في الأموال، بخلاف العبد. لهذا قالوا الحر، وقصدوا بهذا اللفظ الاحتراز من العبد، لأن العبد يدخل تحت اليد بسبب رقه، يتصرف فيه كالتصرف في الأموال، وهو عند الجمهور كما عرفنا ملحق بالأموال، وأشبه بالأموال منه بالأحرار. لكن الحر لا يدخل تحت اليد، بمعنى أنه لا يتصرف فيه تصرف الملاك، ولا يستولى عليه، وإذا أكره على شيء فيظل اختياره وتظل إرادته قائمة في غير ما أكره عليه. وهذه القاعدة كما أشار في قول كل عالم معتمد، يعني يفهم من هذا حكاية يعني الاتفاق العلماء المعتمدين في هذا المعنى، وهو معنى متداول في المذاهب الفقهية، ويستعمله الحنابلة كثيرا مثل الشافعية، فيعللون كثيرا من المسائل بهذه القاعدة، بأن الحر لا يدخل تحت اليد. لكن أبدأ الغزالي أبو حامد رحمه الله ترددا في هذا، ففهم منه بعض العلماء أن فيه خلافا، وانتقدوا نقل الاتفاق والإجماع على مضمون هذه القاعدة. فبعض العلماء كالرافعي والنووي حكوا الإجماع عليه، ويبدو أنهم يقصدون إجماع علماء المذهب واتفاق علماء الشافعية على هذا القول. ولكن بعض الشافعية المتأخرين مثل تاج الدين السبكي خالف في هذه القاعدة، لكن من حيث الجملة هذا القول يعني أو هذه القاعدة معتمدة عند كل عالم معتمد، كما قال الناظم رحمه الله تعالى. وبناء عليه خرجوا فروعا على هذه القاعدة، فمنها ما لو قالوا لو حبس حرا في مكان وأطعمه وسقاه ثم مات هذا الحر في هذا المكان لسبب آخر ليس بسبب الحبس ولكن لسبب آخر قضاء وقدرا، أو مات حتفا فيه كما يقال، أو لسبب آخر، فإنه بناء على هذه القاعدة لا تضمن منافعه، لا يضمن ولا تضمن منافعه أيضا، فلا يقال بأنه تعطل في هذا المكان، تعطلت منافعه بسبب الحبس فيطالب بالضمان على المنافع التي فاتت. فكذلك في الفروع أو المسائل الأخرى مثلوا له أيضا بأمثلة أخرى من هذا الباب، منها مسألة المرأة إذا أكرهت على الزنا، أو المرأة إذا وقعت في الزنا وهي طائعة مختارة وليست مكرهة، إنها إذا أكرهت فيلزم المكره لها يلزمه مهرها وأرش البكارة إن كانت بكرا، لكن إن طاوعت في الزنا فلا مهر لها بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنها طاوعت واختارت هذا الفعل بدون إكراه، والحر لا يدخل تحت اليد. هكذا لو ادعى رجلان زوجية امرأة معينة، وكل أقام البينة على أن هذه المرأة هي زوجته، فإن البينتين تسقطان في هذه الحالة لتعارضهما، ولا يحكم بأن هذه المرأة هي زوجة فلان لأنها تحت يده أو في بيته أو في مسكنه. لماذا؟ لأن الحر لا يدخل تحت اليد بناء على هذه القاعدة. وهكذا مسائل متعددة خرجوا عليها أو خرجوها على هذه القاعدة المذكورة، ومنها منافع الحر عموما، كل المسائل المرتبطة بمنافع الحر، هل يكون فيها التعويض في حال الفوات أو لا يكون إذا فاتت هذه المنافع؟ والفوات هنا غير التفويت، يعني الفقهاء يفرقون بين الفوات والتفويت. فالفوات إذا ذهبت هذه المنافع بنفسها، أما التفويت إذا أذهبها الشخص مباشرة بفعله، فإنه في التفويت يضمن، لكن في الفوات فيه هذه القاعدة، ومن يخالف القاعدة يخالف في فروعها. فهذا معنى قول الفقهاء في هذه القاعدة، الحر لا يدخل تحت اليد. ثم قال رحمه الله: وللحريم حكم ما قد جعل له حريما حسب ما تأصلا. الحريم هو الموضع الذي يحيط بالشيء، الموضع الذي يحيط بالشيء، فالموضع الذي يحيط بالشيء من أنحائه وأطرافه يعطى حكم ذلك الشيء، يعطى حكم ذلك الشيء، هذا معنى حريم الشيء بمنزلته، أو حريم الشيء يعطى ما هو حريم الحكم، ما هو حريم له، بمعنى أن الموضع الذي يحيط بالشيء يعطى حكم ذلك الشيء. وقولهم يعطى حكم ذلك الشيء معناه أنه في الأصل هو ليس ليس داخلا في هذا الشيء، وإنما أعطي حكمه بسبب المجاورة، بسبب القرب. ولهذه القاعدة أمثلة متعددة، منها مثلا حريم الدار. الإنسان إذا ملك بيتا فإنه يجوز له أن ينتفع بحريم هذه الدار التي اشتراها وإن لم تكن ملكا له، يعني ما حول هذه الدار يستحق الانتفاع به، ولا يصح لغيره أن يتملك هذا الحريم حتى بالإحياء، يعني لا يصح له حتى لو جاء وأحيا هذا الحريم فإنه لا يتملكه. لماذا؟ لأن هذا الموضع تابع للدار، فمن ملك الدار هو الذي يمتلك الانتفاع بحريمه. فمثل أمام الدار، أمام البيت، لا يصح لشخص آخر أن ينتفع بما بهذا الموضع الذي هو أمام الدار إلا بإذن صاحب الدار. لماذا؟ لأن حريم الشيء تابع له في الحكم. وهكذا في حريم المسجد أيضا يأخذ الحكم نفسه، وسيتحدث عنه في الأبيات القادمة. وهذه القاعدة كما يقول وأصلها يعني دليلها، وهكذا في أكثر النسخ، وفي بعض النسخ وأصله بضمير المذكر، وأصلها الحلال بين إلى آخره من الحديث اتصلا، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها أجمل بدل اتصلا. يعني أصل هذه القاعدة أي دليلها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذا الحديث وهو في الصحيحين جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوقوع في الشبهات كالوقوع في الحرام، الوقوع في المشتبهات وهي حريم للحرام جعل الوقوع فيها كالوقوع في الحرام، وأخبر أن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فأعطى حريم الشيء حكم ذلك الشيء. فأخذ من هذا أو استدل بهذا الحديث بعض العلماء على هذه القاعدة. وهذه القاعدة في الحقيقة في معناها قاعدة أخرى تؤكد معناها، وهي قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. وهذه قاعدة موجودة في المذاهب الأربعة كلها: ما قارب الشيء يعطى حكمه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه بالليل فأداه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما صلاه بالليل، أو كما كأنما أداه بالليل. لماذا؟ قال العلماء: لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فاعتبر هذه الفترة ما بين الفجر إلى الظهر أخذ حكم الليل في قضاء الحزب الذي فات للمسلم. فما قارب الشيء يعطى حكمه، هذه قاعدة يذكرها الفقهاء في المذاهب الأربعة، وإن كان فيها خلاف بينهم لكنها تؤكد هذه القاعدة، وأن حريم الشيء يأخذ حكم ذلك الشيء. هو من هذا الباب، من باب أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ولهذا قالوا يعني ما قارب الحول يعطى حكمه. يعني إنسان وجبت عليه الزكاة فلا يشترط في حقه أن يحول عليه الحول يعني بالساعة وبالدقيق، لكن ما قارب الشيء يعني ما قبل الحول بأيام معدودة هذا يأخذ حكم الحول، فما قارب الشيء يعطى حكمه. هذه القاعدة هي تؤكد مضمون هذه القاعدة، وهي قاعدة حريم الشيء بمنزلته. ويدخل الحريم في المحتم جزما وفي المكروه والمحرم، يعني أن قاعدة الحريم حريم الشيء بمنزلته هذا يدخل في الواجبات وفي المحرمات وفي المكروهات، فحريم الواجب كذلك، وهو الذي قال فيه العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك حريم المحرم، ما أحاط بالمحرم فإنه يعطى حكمه، كما مثلوا بالفخذين بالنسبة للعورة المغلظة فقالوا هذا من حريم المحرم فيجب ستره بناء على هذا، وكذلك المكروه. فهذه القاعدة وهي أن حريم الشيء يعطى حكمه يدخل في المحرمات ويدخل في الواجبات ويدخل في المكروهات أيضا. وكل ما حرم فالحريم له دواما حكمه التحريم، يعني أن حريم المحرم يأخذ حكم التحريم، يعني يكون محرما مثله ويعطى حكم التحريم دوما، يعني بمعنى أن هذه القاعدة المستدامة التي تنطبق على فروعها وجزئياتها. لكنه استثنى مسألة فقال إلا حريم دبر الزوجة ما يكون بين إليتيها فعلما، استثنى من هذا العموم هذه المسألة التي تفطن لها السيوطي رحمه الله واستثناها، وهي جواز الاستمتاع بما بين الإليتين للزوجة، فقال هذا نص الفقهاء على جوازه، وأشهر من نص عليه والإمام الشافعي رحمه الله نص عليه في الأم أنه لا بأس به، وهكذا الحنابلة نصوا على هذا أيضا، مع أنه حسب تطبيق القاعدة كان ينبغي أن يحرم لأنه من حريم الشيء، ولكن هذا الجواز الذي أشار إليه هو الجواز مع الكراهة كما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وأن هذا جائز ولكنه مع الكراهة. لماذا؟ لأن الاستمتاع بهذا الموضع قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام، فلهذا كرهه العلماء مع كونه جائزا. فهذا فرع استثناه الناظم رحمه الله تبعا للسيوطي من هذه القاعدة. والملك في الحريم للمعمور لمالك المعمور في المشهور، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها والملك للحريم في المعمور، والملك للحريم في المعمور لمالك المعمور في المشهور. المعمور هي الأرض العامرة ويقابلها الموات، وهي الأرض الميتة التي لا عمارة فيها، لا بناء فيها، لا زرع فيها، يقال عنها أرض الموات. الأرض المعمورة هي الأرض العامرة إما ببناء أو شجر أو نحو ذلك. فمالك الأرض المعمورة عرفنا أنه يجوز له أن يرتفق بحريم المعمور، يعني بالفضاء الذي أحاط بهذه الأرض المعمورة بما حولها، فله أن يرتفق بذلك وأن ينتفع به لأنه تابع للمعمور. ولكن هل يمتلك هذا الحريم؟ هل نصف هذا الاستحقاق بأنه استحقاق تملك، أو هو استحقاق انتفاع فقط وليس استحقاق تملك؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فبعضهم قال بأنه لا يمتلكه، لا يمتلك حريم المعمور. مالك المعمور لا يمتلك حريم المعمور. لماذا؟ قالوا لأن التملك إما أن يكون ببيع أو شراء أو إحياء، ولم يوجد شيء من ذلك في حقه، فلا يكون مالكا للحريم. وبعض الفقهاء قال بأنه يكون مالكا له، وهذا الذي قال عنه والملك في الحريم للمعمور، أو والملك للحريم في المعمور لمالك المعمور في المشهور. يعني أن المشهور عند الشافعية أن مالك المعمور يملك حريم المعمور ويوصف بأنه مالك له. لماذا؟ قالوا أنه تابع له، والتابع يأخذ حكم المتبوع. إذا كان يملك هو المعمور فيملك حريمه أيضا. لكنه مع هذا قالوا لا يجوز له أن يفرده بالعقد، يعني ما يروح يبيع حريم الدار ويؤجرها ويتصرف فيها تصرف الملاك، لكن لا، يعني هي تابع فتظل تابعا لا تفرد بحكم. ما إذا باع الأصل فمن ملك الأصل ينتفع بهذا الفرع، لكن لا يوقع العقد المنفصل على الحريم دون أصله، لأنه إنما استحق الانتفاع بهذا الحريم بسبب كونه تابعا للمعمور، فلا يفرد إذن بحكم، كما عرفنا في القاعدة السابقة أن التابع تابع فلا يفرد بحكمه. ثم حريم المسجد اجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمه، ثم حريم المسجد اجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمه، من حرمه أو من حرمه. قلت وقال غيره كابن حجر لم يكن كالمسجد وهو المعتبر. ذكر أولا حريم المعمور، ثم انتقل للحديث عن حريم المسجد. وحريم المسجد اختلف العلماء في حقيقته وفي تعريفه وفي وصفه ما هو.